أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أريد أن أطل إطلالة على هذا العلم الجليل، لأبين خطر إهماله في كل مناحي الحياة، أولها على ديننا، وكما يخفى عليكم في هذا العصر أن الهجمة شرسة على مصادرنا الأصلية. ولا يعجبني كثيرا إقبال الناشئة على السنة وحفظ الأحاديث، هذا جيد لا شك فيه، ولكن أجمل منه وهو الذي نفتقده تقريبا في ديار المسلمين، نفتقد حرس الحدود. جاء رجل إلى شيخنا الألباني رحمه الله عليه وقد حدثني بهذا، قال: جاءني رجل فقال: فلان يحفظ صحيح البخاري. فقلت له: تشرفنا، نسخة زادت اسمه. يريد أن مجرد حفظ الكتاب وكان جيدا لكنه لا يكفي. هل لك تحفظ كتاب البخاري الذي أجمعت الأمم على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل؟ وهذه العبارة للأسف لم يفهمها كثير من الذين تعدوا على البخاري، يتصورون أننا رفعنا البخاري إلى منزلة الكتاب منزل عند الله. فيأتي بحرف دون حرف، العلماء انتقدوا هذا والعلماء انتقدوا هذا والعلماء تكلم في هذا، على اعتبار أنه يقيس بالقرآن. لا، ما قال أحد هذا، قال: هذا أصح كتاب بعد كتاب، يعني أصح كتاب صنفه إنسان. وهذا لا شك فيه، يعني لو أن رجلا يحفظ هذا الكتاب الجليل مع الله القلب، وجاءه رجل فشككه في أي حديث في هذا الكتاب، هل يستطيع أن يدافع عنه؟ هل يستطيع أن يثبت أنه مبطل؟ وأن الإمام البخاري رحمه الله عليه كان فهمت عندما أودعه في كتاب؟ يعني سأقول لكم مثال الحديث الذي تعرفونه جميعا وتقريبا عنه كثير من الناس. حديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عالم سليم. في علماء كبار تكلموا في هذا الحديث وقالوا إن هذا الحديث متكلم فيه، فيه راوي محمد عبد الرحمن يروي عن الأعمش، ودابي سمعه من أصحاب الأعمش، لأن أصحاب الأعمش الكبار خلقوا ووضعوا رجل الطائفة في الإسلام. هل يستطيع رجل ممن درس هذا الكتاب أو حفظه أن يقف على الوسط ويمنع أي إنسان يتهجم على هذا الكتاب الجليل؟ لأنه أي يعني طعن على هذا الكتاب وهم يسعون في أرضهم وحدودهم إلى إثبات الطعن عليه، يبقى كتب السنة الباقية ما تدخل فيها. لن نسمع أحد يهاجم إمام مسلم ولا يتكلم صحيح مسلم، فضلا عن أبي داوود أو النسائي أو الترمذي أو غيره. ليه؟ لأن البخاري سبب، إذا جاز إسقاط البخاري كل كتاب يسقط بعده على أساس أنه كتاب محكم. فالذي يعنينا في تدريس هذا العلم هو إيجاد حرس يقفون لحماية هذه الكتب، وليس مجرد حفظها. لا السر أستطيع أن أستحضر أي معلومة موجودة، وهذا بالأسف مع ما له من الحديث الجليل، لكن هذا أوان ضياع الوقت. ميولا والتسهيل للوصول إلى المعلومة سبب ضياع لهذا العلم. لأنه كنا قديما بندرس الكتاب من جلد لجلد، سواء كانت المعلومة التي فيه أم هي مؤجلة. ما كنا ندخل على ما نريد فقط من أول الكتاب، بل كنا ندرس كتاب من أوله إلى آخره، مع قطع النظر تحتاج إلى هذا الذي تدرسه الآن أم لا. فكنا على استحضار ذلك أو خلال بما هو موجود في الكتب. الآن تأتي على أي واحد بحضر سنة التراء أو ماجستير على المعلومة اللي هو عايزها، يقصر ويسأل وخلاص، وبعد عدة شهور يصير حضر رسالة ممتازة جدا. تيجي تسأله عن أي شيء في هذه الرسالة، وأنا جربت هذا مع بعض التلاميذ من اللي كان بيحضروا يعني ماجستير في علم الحديث. موضوع في علم الحديث يعني عن زيادة الثقة والفرق بينهم عن الشذوذ وما إلى ذلك. فسألته عن أربع مسائل في هذا الكتاب، ثلاث مواضيع. وقلت من قال هذا الكلام ده؟ أقول كده على جنب يعني شاذة أو يعني قال بها طائفة غير لم يستطع أن ينسب قولا إلى غيره إطلاقا، ولم يتذكر من أين أخذ هذا الكلام. السبب في ذلك دخل على المادة الواعظة أصل لدى خلاص الوضع المعروف خلاص انتهى القصة معاه. فهو كما قال محمد بن سيرين على ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب فقيه العلم، قال: وهمت أن الأيدي وضع في الكتاب. وأنتم تعلمون أن أمة العرب كانت أمة حافظة كانت تحت، والكتابة لم تكن في أمة العرب كما تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمية ملائكة ولا نحسن. فكانوا يعتمدون على الحفظ. أول ما بدأ الكتابة والكلام بدأت حفظ الناقص. قال محمد بن سيرين: وجدت أن الأيدي قطع في الكتاب. قيل له: لما؟ قال: لأن أنا ضيعت الحكم. قال: الإنسان يعتمد على أنه سيكون يعني من غير الحكم. وأنا جربت هذا مع طلبتي من حوالي 15 سنة. كنت أشرح لهم في أصول الحديث وأشرح لهم برضه في أصول الفقه، كما عندي تفسير في أصول يعني. وبعدين بعد حوالي أربع شهور بدأت أختبر القرارات وأسأل أسئلة أنا قلتها مرارا وتكرارا. بكل أسف عجز أغلب الطلبة عن الإجابة على الأسئلة. فجعلت أفكر لماذا؟ ده أنا بشرح بقالي أربع شهور وبعيد المعلومة مرة واثنين وثلاثة وأربعة. اكتشفت إن الآلة في جهاز التسجيل الذي يضعونه أمامي خلاص حط جهاز تسجيل، فالمهم مش معايا خلاص. خلاص صار حالا في الأودية والشعاب على أساس إنه لما يرجع عادي بيشتغل هو بيسمع في البيت، ولما بروح البيت كان بيسمع الرياضة، وبالتالي ضاع التحصيل فمنعت أجهزة التسجيل. وقلت ممنوع أي حد يسجل هذه الحضارة. سبحان الله، في خلال شهر راح فقط وجدت الطلبة اللي طبعا أول ما منع التسجيل بدأوا يجيبوا الكراس وبدأوا يكتبوا ما أقول حتى لو بص أقلام كاملة. لما جيت أسألتهم فاهمين. فهي المشكلة الكبيرة جدا إنك أنت أو إن أي أحد يكون جالس في مجلس العلم دماغه مش في العلم، صار حاكم أي مشكلة من المشاكل في أي حاجة وكذا، وفي الآخر هيسمع شريط أو في الآخر يعني تسجيل إذا كنت سجلت دلوقتي أو أسمع على اليوتيوب أو كذا. فالذي أريد أن أقوله يا أحبابي هو فتش في وسط طلبة العلم، كم واحد يصبح أن يكون قائدا؟ يعني تعرفين الحرب كان اللي بيفتح الحرب في السادة اللي بيركبوا على الهيوم. في بدر مثلا ما كانش فيه أي حد مهاجم إلا المخدر الأسود على ما يقال على القول يعني. وفي بعض الأقوال تقول أن نحن مع المسلمين أي فرص في بدر. فتخيل ان الجيش ما فيش فيه طليعه، كيف يمكن ان يحرزوا مصر؟ فتش في وسط طلبه العلم من يستطيع ان يحرر مساله في مسألة علم الحديث، تحريم مسألة علم الحديث، وعلم الحديث ما زال في مشاكل حتى الآن ما بين جانب التطبيق للعلماء وما بين جانب النظر. في بعض مشاكل في علم الحديث لم تحسن، يعني مثلا مدرس اللي هو يقول عن فلان عن فلان، العلماء قالوا إذا كان مدرسا لابد أن يصرح بالتحديث وإلا هرد الوجه. يعني الأعرج إذا قال عن أبي صالح عن الرجل والرجل مثلا، طب متى تقبل رواياتك؟ أقول إذا قلت حدثني أبو صالح، لأن مشكلة المدرس أنه يسقط واحد، يسقط واحد في الإسناد، يكون ضعيفا على عدد من شيوخه أو من أدواته الاستسنادية. فأنا عشان أضمن أنه أصلا مفيش واحد يقول لي حدثني، إذا حدثني ما ضمنت 100% ضمن أوصاله، ولا يدري ما ضمنت أنه سمع حديث من شيخه. إنما إذا قال عن فلان لا آمن يكون صاحب شيخ ضعيف ودور على لشيخه. فالمدرس ده إذا قال عن رجل، طب ما تقول في الأحاديث التي رواها المدلسون بعن ويفسح بحيه؟ المفروض بخاري ومسلم كل الأحاديث صحيحة. طب المدلس قال عن الحديث البخاري أو الحديث المسلم مثلا. المزي الإمام المزي أبو الحجاج اللي هو صاحب تهذيب الكمال موسوعة الرجال المعروفة، سئل هذا السؤال وهو كان على قبة المحدثين في الزمان، فأجاب جوابا لا يقنع به أي واحد، حتى الحافظ بن حجر العسقلاني لما نقل كلام المزي يعني مش هو استأجنه، ولكن يعني المزي ماذا قال؟ قال لا يسعنا إلا حسن الظن. يعني حسن الظن؟ قال لك الإمام أكيد عالم إن ده مدلس، وأكيد عالم إني آلف المدلس أنه يصدر، وأكيد يتأكد من إن الحديث ما فيش فيه آلف ولا فيه صدر. ده الكلام المدلس ما رضاش يقول لك كده. وإحنا بنقول ده الكلام بنقول إن البخاري كان يتحرى، والبخاري كان عالم المدلسين، وأنا مسلم يرد أحاديث المدلسين ومسلم والبخاري مدلس، فمش ممكن يأتوا على رواية المدلس فيها عوار ويطلعوها في الصحيح، يخرجوها في الصحيح. فأكيد هم تحروا تمام، لكن ما عنديش دليل أدفع به تدريس المدارس الصحيحة إلا أن أنا أبحث في أي كتاب آخر هل صلح هذا المدرس عن شيخه في كتاب آخر أم لا. طب ده مشكلة عندنا، مثلا الأعمش مدرس الذهبي لما ترجم للأعمش في كتاب الميزان، ميزان الاعتدال في النقد الرياضي، قال إذا حدث فلا كلام، إذا قال حدث فلا كلام، وإذا قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وإبراهيم النخعي وأبو وائل بشرطية المسلم، وهذا الضرب فروايته عنه محمولة على الاتصال. ده الذهبي يقول كده، والذهبي طبعا كان من أئمة المحدثين في زمان. إيه معنى كلام الذهبي؟ يقول لك الأعمش إذا قال عنه لا هرد الوجه إلا في شيوخ أكثر عنه، وسمى ثلاثة منهم ثم قالوا هذا الضرر يعني من يجري مجراه ممن اكثر الاعمش في الروايه عنه. قال لك اللي زي يقول نتسامح في روايه الاعمش. طيب ما هي العله ان الاعمش تسامح؟ قال لك اكثر عنه خلاص. هل كل مدلس اكثر عن شيء ممكن امشيه؟ ولا ايه؟ طيب نجرب ابو الزبير من المكثرين عن جانب اعتلال الاسرار. لو صحيفه كبيره احيانا الذهبي رد احاديث ابي الزبير في صحيح مسلم مش في اي ترجمه في صحيح مسلم تمام، وقال في القلب منها شيء. طب ليه الذهبي ما مشاش روايه ابي الزبير عن جانب زي ما مشى روايه الاعمش عن شيوخ الذين اكثر عنه؟ وقت لابد الدور على عينك واخد بالك عندنا خلاصه قوي يعني لو اني احط في يعني اصطلاحات وحاجات كده، لكن اريد ان اقول ان في مشاكل تحتاج الى طالب علم محررين لهذا العلم الجليل، علشان اولا يحسنوا الدفاع عن مصادر الاصليين. اي واحد نص قاطع طريق معتدي عليه وعليه كان الكتب السنه اللي هي الاصليه اللي مدار ديننا عليها. يعني ما ظنك اذا اي واحد دخل عليه كتاب البخاري وعد يضع فيه كما يفعل الجهل الامر ماذا يبقى لنا من ديننا؟ فاين حرس الحدود؟ فدي مشكله كبيره. يعني احنا في الدوحه مثلا وانتم ادرى دوحه مني، هل استطيع ان اسال واحدا من فضلاء الدروس هل تعرف احدا في دوله قطر يستطيع ان يحرر شيئا في هذا العلم الجليل او ان يدفع عن كتاب البخاري الرجل الخصوصي؟ انتم شخصيا ترون حد ممكن يقف ويصد اي دفاع او اي هجوم غاشم على كتاب المسلم؟ وهي دوله. طيب هذه الدوله لو فيها ممكن كم طبيب يكفي؟ يعني اعتقد قطر بيقولوا لي من المصري كلهم يعني من الوافدين بيغيروا في الفرق 2 مليون ونص يكفيهم كم طبيب؟ 100,000 ولا شويه؟ على كم مليون ونص؟ لو 100,000 شويه، 100,000 طبيب شويه على 2 مليون ونص تمام؟ قس في كل المجالات، قس في الهندسه وفي الصيدله وفي مجال الاعمال، قس في كل حاجه. ثم ارجع الى علماء الشريعه. وعلماء الشريعه دول اهم طائفه في الدنيا كلها، لانهم ياخذون بيد الخلق الى الله تبارك وتعالى. والطرق كما تعلمون متشعبه. قال صلى الله عليه وسلم افترقت هذه الامه على 73 فرقه، يعني في 73 باب. والمسلمون يمرون على هذه الامه، على كل باب رجل يدعو اليه. المعتزله لهم باب، والجهميه لهم باب، والماتريديه باب، والاشاعره باب، والمشعثين باب، باب. وكل واحد يقول لك الجنه من عندي انا. ادخل من عندي على الجنه على واحضر بقيه الابواب على جهنم. كل واحد يقول كده تمام. طيب المسلمون زي الزبائن هيمروا على هذه الابواب كلها، وكل واحد يدي وده للذي يدعو. ممكن يكون المبتدع حسن الحجه حسن الكلام، والراجل واقف على باب اهل السنه مش زيهم، فيغتر كثيرا من الناس يدخل الابواب دي اهدافا. 73 باب كل واحد يلتبس الهدى ويريد ان ينجو تمام. طيب اي علماء الذين يدلون الناس على الله؟ عالم الشريعه اهم للانسان من الطبيب. الطبيب يداوي بدنه، انما عالم الشريعه يكون به بيده الى الله تبارك وتعالى. طيب الخلق دول كلهم عايزين علماء. لو انت لو كل الجلوس نسال الله عز وجل ان يبارك فيه علماء تمام، ممكن ادي كل واحد 10,000 واحد مريد يعني. طب 10,000 دول لو واحد قال لك سلام عليكم وتقول له عليكم السلام، قال لك السلام عليكم وعليكم السلام، 24 ساعه يكفوا سلامات وتحيات؟ فضل عليه كل واحد عنده مشاكل محتاج يستنصح أهل العلم، عنده مشاكل في العقيدة، مشاكل في الفكر، الوسيلة، تعالوا له. فخلي كل واحد له ألف بس، يبقى أنت محتاج كم عالم حتى يدل الخلق على الله تبارك وتعالى ويخرجوا من هذه الجهالة التي يغلق فيها المسلمين، ليس في هذه الدولة بل في كل دولة المسلمين كل أسف. ومع ذلك إحنا كدول ما عندناش الاهتمام بإخراج الكوادر المجيدة التي يمكن أن تدفع عن دينها. أديك شيء، أنا بشوف النهارده الأشياء اللي بتعرض على الفضائيات ممكن طالب علم يقف فيها ولا يعرف العلة كمان. يعني مثلا واحد سمعته يقول لماذا لا يصلي النساء في الحي؟ ما هي العلة؟ تصوم ولا تصلي، وهذا أمر كتبه الله على بلادها، فلماذا يمنعها مع أن المرأة أحوج ما تكون إلى الصلاة في فترة الحيض؟ لأن الحيض بيغير من أخلاق المرأة، ومرأة تتغير في جسمها وتعتاد تبدأ تعبان وأطفال من نفسها وبتاع متنرفزة، فممكن لمين إيه اللي ممكن يهديها كمرأة مسلمة؟ أرحنا بها يا أخي إنها تصلي. ففي الوقت الذي تحتاج فيه إلى الصلاة وأخلاقها تغيرت، ها؟ أمنعها من الصلاة؟ إيه هي الحكمة في كده؟ أي واحد يسمع كلام يقول والله معه كلام معه، تمام؟ واحد آخر قال طيب الرجل هل من أخلاق الإسلام الذي يدعو إلى الرحمة لما تحب العاقب واحد زنى وتورط في زنا وهو معصر انك انت تقدر ترمي الحجاره في دماغه لحد ما يموت؟ طب ما تتبعه يا اخي، طب ما تريحه اسعافه بالكهرباء وريحه، لكن تضطر تضرب الحجاره في دماغه يموت في ثلاث اربع خمس ساعات، وممكن روحه يبقى قلت لها ان ما تطلعش بسهوله دي بتاع، تفضل بس ست ساعات تجري في الحجاره لحد ما ينزل دما لحد ما يموت. طب ايهما اكرم على الله، البهيمه ولا المسلم؟ يقول طبعا المسلم. يا اهل كان البهيمه، الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتل احدكم فليحسن قتله، وإذا ذبح فليحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا تمشي كده كلمة كده وتقعد تحس في عنق البهيم، ما تعذبهاش، إنما السكينة الحامية وتذبحها وتخلصها. طيب ماشي، يعني أجيب السكينة الحامية وأذبح البهيمة وأريحها في خلال ثلاث أربع دقايق يكون انتهى، والمسلم اللي هو كريم على الله ومش كافر في انه اتى حتى بل بنعاش باستماع عزيز تعرفين ما يعرف انه رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان وراءه في الجنه يسبح كانهار الجنه، والمراه اللي ما عزنا معها قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبه لو زاد عن 70 من المدينه وسعته. اهو يعني مش كفر على حاله العهد، قدر منه دخل الجنه. فيقول لك ازاي بقى؟ ازاي فهم كيف يهدم هذا؟ وبعدين ازاي العقوبه الاقل وهي الجد تنفي القران والرجل لا ينفي القران؟ يبقى الرجل ده مش شريعه. وخد بقى يعني ده جبت لك ايه؟ جبت لك شرط تحت الرافعه يعني لاعمال السنين المتينه كويسه اللي فيها يعني شرط يعني. فما بالك بكثير جدا من الاعتراضات اللي ترد عليهم تلاقي أكبر طالب علم بس واقف محترم مش عارف يعمل كل اللي هو اتعلمه، اللي يقف على المنبر عشان يقول كلمتين في الوعظ والرشاد وينزل وخلص على كده. لا، ده مهم فعلا جدا لان كتير من العوامل مش الكلام ده اللي بقوله. لكن اذا جاء اعداء الاسلام ليقضوا هذا الدين عروه عروه وشكك المسلمين لا سيما المستشرقين كمان. قصة المستشرقين قصة كبيرة جدا ودامية، وأكثر طلبة العلم لا يعرف عنها شيئا. قصة المستشرقين والكتب التي نشروها بالعربية، وكيف أنهم يبنون مقدمات الله يضعون السم في الدسم، وتلقفنا صفوة المثقفين عندنا اللي هم آخر المدلين يعني شيئا وابتدي يعمل يعني فيها عالم ويشكك في. وطه حسين يعني لما خرج من الازهر مطرودا وابوا ان يعطوه الدكتوراه في اللغه العربيه في الازهر، اخذ الدكتوراه في اللغه العربيه من باريس. انا تعجب يعني لا ياخذ الدكتوراه في اللغه العربيه من بلد اللغه العربيه ومن جامعه اللغه العربيه ويروح ياخذها من باريس. طيب دكتور طه حسين كما تعلمون الكثير، والذي راه في الصور ليس وسيما ولا جميلا يعني، وانا ما اقصدش اتهكم على الرجل اطلاقا يعني، لكن بمهل الحال رئيس الجامعه الفرنسيه التي كان يدرس بها زوجه ابنته وحيده. ليه؟ عشان جمالها يعني. رئيس الجامعه يزوج ابنته الوحيده لطالب مغترب مطرود من الازهر وكفيف، مش حد يسال نفسه ايه؟ ما الذي فعله الدكتور طه حسين؟ اقرا كتبه على هامش السيره وما شابه هذه الكتب التي تكلم فيها عن الاسلام وعن السيره، واكتب اقرا كتبه الثقافيه التي تكلم فيها عن الثقافه الغربيه، والذي كان يقول ينبغي ان نتبع الغربيين في شيء حتى النجاسات التي في امعائهم ناخذها. زوجه ابنته الوحيده، دي خلاص القصه معروفه. ونحن في بلاد الشرق في الغرب يعرفون كيف ينتقون قادتنا في كل الفروع. لو عايزين مثلا يعني قائد عسكري عايزين يخلوه مثلا وزير الحربيه، تبتدي التقارير تاتي من هنا انك بعدك راجل عبقري. ده لو عندنا ده كان يبقى جنرال تمام، وتطلع التقارير 10/10 ورابع جدا والى اخره كده. عندنا احنا يرقونه شيئا فشيئا حتى ياخذ سده الوزاره وينفذ. طه حسين كان عميد الادب العربي. عميد الادب العربي، واخد الدكتوراه في اللغه العربيه من باريس. وكان في امكن الدكتور طه حسين قرا يكتب الصف الصادق الرابع. كفايه الحق بطه حسين يوزن امه زي طه حسين. سواء كان في البيان او في البلاغه او في الاسلوب العبقري. بل لن اذهب بك بعيد. انتوا طبعا تسمعوا عن الشيخ محمود محمد شاكر. أبو فهد السادة العربية الجليل رحمة الله عليه. محمود محمد شاكر له كتاب اسمه بين وبين طه. نفسي تقرأ هذا الكتاب. هو كان ملحق كتاب اسمه المتنبي. المتنبي ده كتاب معجز بمعنى الكلمة. ألفه الشيخ محمود محمد شاكر سنة 1937 وهو عنده 17 سنة. تمام؟ لما بدأ طه حسين كان هو طه حسين مستشار مشارك في كلية الأدب في جامعة القاهرة. بدأ طه حسين يجيب أراجل مالبوليوس المستشرق المحترف على الإسلام المحترف، وما يقولش إنه إيه ده مالبوليوس، ويبتدي يقولها كلام من الأفكار. محمود شاكر عارف إن ده كلام مالبوليوس، بس لو سالت وأنا طالب يعني، وهو كمان متربي وهو كان يعني وكيل جامع الازهر وعيلة شكل كبير عيلة من العلماء يعني، فمتربي يعني ده الاستاذ تلميذ تلميذ، فكان ما بيرضاش يرد عليه امام الطاوله. ولما يخرج من المحاضره يقول والله الربع كذا وكذا والكلام ده غلط والكلام ده دوت من مرجولس الى اخره. فطه حسين توجس لمحمود شاكر بيه، قال لك الولد ده شكله مزاجي وعارف كل حاجه وانا عمال احاضر مش فاهمين حاجه، لكن ده فاهم. بدأ يجذب اعتراض محمود شاكر على طه حسين، لحد ما محمود شاكر لقى ان الاعتراض كترت ولا يمكن اسكت عن هذا الذي يقوله طه حسين، فماذا يفعل؟ ترك الجامعه عشان يبقى عنده حريه الرد على استاذه، لان طول ما هو استاذ ولا تلميذ عندي قيد كذب ما اعرفش ارد عليه. تمام؟ ابدا اخذ راحتي وارد عليه لما اتخلص من قيد الاستاذ التلمذه. ترك محمود شاكر الجامعه وسنه 17 سنه عشان يرد على تحسين. المهم في مجله المختطف بمناسبه مرور 1000 عام على مقتل المتنبي، طلبت من محمود شاكر يعمل دراسه عن المتنبي. عمل دراسه في الكتاب بتاعه. تمام؟ ده كان الكلام كم كان سنه كام؟ كان سنه 36. سنه 1937 طلع الدكتور طه حسين كتاب اسمه مع المتنبي. صدى فيه على كتاب محمود شاكر واستلبه، وهي طبعا كعادة اللص الظريف يعني اللي يحب يغير ده يحط الجملة دي قبل دي ودي قبل دي عشان ما يبانش ان هو ايه؟ انه صرف شاكر. فوجئ محمود شاكر ان كتابه سرق، والدكتور الاستاذ استلب فوائده واخذ الفوائد الجديدة التي لم يسبق محمود شاكر انسان في حياة المتنبي، وادعى انها من بلاد افكاره. فلم يتحمل اطلاقا محمود شاكر القصه دي، والف كتابا اسمه بيني وبين طه. اقرا الكتاب تحفه، وكتاب المتنبي ده تحفه فنيه جدا يعني. تمام؟ فخرج محمود شاكر رحمه الله عليه وبين لنا في كتاب اسمه رساله في الطريق الى ثقافتنا. أنا والله هذا الكتاب بقى لي حوالي 4 سنين أو 5 أناشد كل طالب علم وكل طالب معرفة أن يقرأ هذا الكتاب، اسمه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، في غاية الأهمية، في منتهى الأهمية. أنا أنبه على هذه الرسالة، وكلها مطبوعة في كتاب المتنبي. هو لما قبل أن يموت شيخ محمود شاكر رحمة الله عليه وضعها في مقدمة كتاب المتنبي. القصد يا إخواني أقول بهذا، كل علم من العلوم مش الى مجرد عوام العلم الى حماة، وهذا الذي ينبغي ان يعني نحرزه ونسعى الى ايجاده، اللي هو حرس الحدود، سواء كان في علم الحديث او كان في علم الفقه او علم التفسير او كان في علم اللغه او اي علم من العلوم. عشان كده يعني انا لما يعني اعيد لابقي هذه الكلمه، والله احببت ان انا أشير إلى هذا، إلى حاجتنا الماسة إلى إيجاد كواكب حقيقية اللي هم القادة. عارفين كل دولة بتعمل عندها حاجة اسمها معهد إعداد القادة في كل فن من الفنون، سواء كان في أعمال الإدارة أو في غيرها من العلوم، بيأسسوا قادة ويعملوا دورات علمية لكل فرع من الفروع، ويجيبوا ناس من بره يعني ناس خبراء وكذا عشان يحاضروا حتى يخرج يعني نوابغ في هذا الفن. واحنا بنبعث الابتعاث الذي نرسله من بلاد المسلمين الى الغرب برضه عشان يحرزوا هذه العلوم ايضا، ويأخذوا ينقلوا هذه العلوم الى البلاد. اولى العلوم، اولى العلوم بهذه علوم الشريعه التي هي مجمل الدين، وانما يندم المرء يوم القيامه انما هو على قدر ما صح له دينه، ولا يصح دينه الا اذا كان على معرفه تامه بتأويل كتاب الله تبارك وتعالى وبمعرفة الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تعلمون أن التفسير أشهر واحد يفسر القرآن ابن عباس بن مسعود؟ ابن عباس بدأ تقريبا 6 أسانيد في التفسير، كل كلام ابن عباس في التفسير ينقل بالأسانيد، منهم 3 ضعاف ومنهم 3 يعني تدخل في دائرة الثبوت. هل يستطيع احد ممن يقرا في ابن كثير او غيره من التفاسير يعرف يقول لي اذا قال ابن عباس ثبت هذا عن ابن عباس ام لا؟ انا عرفت هذا لما شرعت في تحقيق تفسير ابن كثير بحوالي 11 سنه وبدات احقق اسانيد تفسير الى ابن عباس، فوجدت كثير جدا من اقوال المسؤول ابن عباس لا تصح عن ابن عباس، بل هناك التفسير كله كذب على ابن عباس، تفسير الكذب مثلا، ويقبل ينقله الذين لا يعرفون المرويات زي ابو السعود زي الخازن زي النسفي وما اسمه الفخر الرازي، طبعا فضل على الزمخشري الذي لا يعرف قبيله من دليل المرويات كان، واكثر الناس يعني روايه الاحاديث ضعيفه الموضوع كانوا لا منتشر في التفسير ولا احد يعرف قرطبي نفسه مليان احاديث ضعيفه الموضوع واقوال لا تصح حتى في القراءه نفسها وتحتاج الى تنقيح. من الذي يعرف يعني حتى لو كان مختصا بالتفسير؟ والتفسير ده زي اي علم منقول لحدثنا من اخبرنا، وده علم الحديث هو اللي يفصل فيه كل ديننا مرويات، فعلم الحديث ده علم قادم وكل العلوم مخدومه عشان تعرف خطوره هذا العلم الجديد. علم قادم والعلوم لا مخدومه. يعني ايه علم قادم؟ يعني كل العلوم تحتاج اليه كما ان الملك يحتاج الى خالق والسيد يحتاج الى خالق، والملك بدون خالق ما يسواش حاجه، ما يعرفش يعمل نفسه كوبايه شاي ولا يعرف ينظف القصر ولا يعرف يغسل هدومه ولا يعرف يعمل اي حاجه، فهو الخالق. فعلومنا السريه لا تحتاج الى الحديث. الفقيه ينبغي قبل ان ياخذ حكم شرعي الحديث ويقول للأمة يلزمكم أن تفعلوا كذا وحكم الله في المسألة كذا، لأن ينبغي ذلك أن يحدث يقول ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. إذا قال له ثبت اتجه بالحكم ويلزم الأمة كلها بالحكم، إذا قال له لم يثبت يبقى لا يجوز له أن يفصل حكما شرعيا بالنص الآية. أهل الفقيه فمن يفسر قبل ما يسلم قولا للقائل يروح للمحل والله ثبت هذا عن قائل ولا لا، اذا قال ثبت يبتدي ياخذ به، اذا قال لم يدعو ينبغي ان يتجنبه. العقيده هذا الحديث اللي فيه عقيده ينبغي ان يعتقدها لله تبارك وتعالى، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ اذا قال لو صح ذلك يبتدي ياخذ منه اعتقاد، اذا قال لم يصح ينبغي ان يتجنبه. خذ حتى في العربيه، حتى في الشعر، حتى في اي حاجه، ديننا كله نخلي، فكل علم من هذه العلوم يحتاج الى علم الحديث الاول قبل ان يتكلم، لابد ان يذهب الى المحدث، اما ان يكون هو محدثا وفقيها او محدثا مفسرا، او اذا ما كانش له درايه بالحديث يروح للمحدث يقول والله وضع كذا وكذا اخذ بهذا النص كذا. محنه الاخوان جسيمه، انا اعرف حقيقه المحنه لانني مطلع على حتى على الاقل على ما ينشر في الاسواق وعلى ما يذاع اذاعات فضائيات وكان له وفي الاخر مفيش حد يدافع. فنرجو يعني اخواننا ان عندهم همه عاليه او يبتغون وجه الله تبارك وتعالى ويريدون ان يعني يعملوا عملا يبين وجوههم عند الله يوم القيامه انهم يكونوا حماة لهذا الدين. مدح طلحه بن عبيد الله لأنه ترمس على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد واستقبل السهام في ظهره حتى لا يصل سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومدح بهذا. إحنا الآن حرس الحدود زي طلحة الظهر، أنا الآن أبذل الساعات والليالي في الدفع عن حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتدي الجهل عليه عشان مش حد يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام وينفي عنه ما قاله، والامه تخسر حديث الهلال قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن كالذين يدرسون عن النبي عليه الصلاه والسلام ويدفعون عنه السهام، كذلك نحن ندفع السهام الطائشه عن سنته صلى الله عليه وسلم حتى تبقى السنه كما هي بيضاء نقيه يستقبلها المسلمون ويستفيدوا منها وتعبدون لله تبارك وتعالى. هذه حقيقه المحنه التي نعيشها، انا اسجلها بين ايديكم لعل الله تبارك وتعالى يعني يوفقنا واياكم الى ان نكون من حماة السنه، مش مجرد ان يقولوا احاديث، مش مجرد ان يرفعوا على المنابر ويقولوا مع اهميه ذلك، انا لا اهمش هذا اطلاقا مع اهميه ذلك من انا سوء لا سوء اغلب المسلمين انما يستفيدون من الوعظ والارشاد وهو مهم جدا، لكن يبقى هذا الذي يتكلم عليه وأنبه إليه وأنوه به وهو حرس الدين. نعم قلة دائما في كل عصر، لكنه يعني يدفعون عن حمايه، يدفعون عن مصادر مصير وجود هؤلاء التفسرات اذا كانوا من اعدائنا او من جهل اهلنا الذين يهتمون الى الدين وللاسف لا يعرفون شيئا عنه. اسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم.